هؤلاء الذين قالوا بعدم الجواز لابد بعضهم صرحوا وبعضهم لابد أن نحمل كلامهم على أنهم أرادوا أنه لا يجوز بعد عقد على أحدهما يعقد على الآخر. ليس للإمام بعدما عقد على رؤوسهم يعقد على أراضيهم أو في بعض التعبير على أموالهم، أو بعدما عقد على أموالهم يجعل على رؤوسهم. والوجه في ذلك واضح، أنه المؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعقود، والجزية عقد بين الإمام وبين أهل الذمة. فإذا عقد الإمام على أهل الذمة أن يأخذ من رؤوسهم وانتهى الأمر وصاروا تحت الأمان، مرة ثانية يأتي ويقول نريد أن نأخذ منكم الجزية كذلك أن أراضيكم، هذا عدم الوفاء. لأن معنى أنتم في أمان، أنتم في أمان بما جعلنا على رؤوسكم في أموالكم بأعراضكم بأنفسكم ومع الشروط التي يجعل في ضمن العقد على أهل الذمة. فعلى ذلك إذا كان هكذا المراد فليس هناك إلا قولين: قول بعدم جواز الجامع مطلقا، وقول بجواز الجامع بشرط أن يكون الجامع من ابتداء الأمر، يعني بعقد واحد بصفقة واحدة يجعل الجزية على كلا الأمرين، يجزئ الجزية جزء على هذا وجزء على هذا. وهذا فعلى ذلك في الحقيقة نريد أن نقول أن قول بجواز الجامع بعد عقد على أحدهما لعله لا نستطيع أن نحمل هذه المسؤولية على أحد من الفقهاء. ولذلك مختلف كما ذكرنا كلام المختلف، مختلف بعدما يذكر الأقوال من قال بعدم جواز الجامع ومن قال بجواز الجامع، هو يقول ونحن الأشبه عندنا الأول، القول الأول، فيختار الأول. ثم بعدما يختار الأول يحتج على هذا الأمر، كلام المختلف علام رضوان الله هكذا: وهل له الجامع؟ قال الشيخ في النهاية: لا. وبه قال ابن البراج وابن همزة وابن إدريس. ثم يقول: وجوز ابن الجنيد الجامع وهو اختيار أبي الصلاح. ثم يقول: والأغرب الأول لنا، بل لنا ما رواه ابن بابوي في الصحيح محمد المسلم. فعلى ذلك هو اختار القول الأول، يعني عدم جواز الجامع. ثم بعدما يذكر هذا الأمر يقول بعد انتهاء كلامي يستند بهذه الرواية، يذكر الرواية بمفصلها، ثم يقول: احتج الآخرون، يعني هؤلاء الذين يقولون بجواز الجامع، احتج الآخرون بأن الجزية لا حد لها، فجاز أن يضع قسطا على رؤوسهم وقسطا على أرضهم. قسط عبارة عن جزء الشيء لا كل شيء، ليس جزية على رؤوسهم وجزية على أراضيهم، أن يجعل الجزية قسطا على رؤوسهم وقسطا على أراضيهم. ثم يقول: والجواب ليس النزاع في تقسيط الجزية على الرأس والأرض، بل في وضع جزيتين عليهما، يعني هو في الحقيقة وبالجملة فلا بأس بهذا القول. هو كذلك يختار بعد الجواز إذا كان المراد من الجواز جعل الجزية قسطين، قسط على رؤوسهم وقسط على أموالهم. فعلى ذلك هو بهذا الأمر جعل في الحقيقة التحق بهؤلاء الذين يقولون بالجواز. فهناك قولين: قول يقول لا يجوز أبدا أن يأخذ من كلاهما ولو بالتقسيط، وقول يقول يجوز ولكن بالتقسيط. ولكن القول بأنه يجوز أن يأخذ من أراضيهم وبعد انتهاء العقد يأتي مرة ثانية ويقول عليكم أن تدفعوا من أموالكم كذلك، هذا لا يجوز، لهذا نقض للعهد أو عدم الوفاء بالعقد. أوفوا بالعقود، عقدوا على هذا وتم العقد، ثم بعد ذلك جاء وطلب شيء آخر. كما إذا أنت استأجرت بيتا بمبلغ معين، بعد انتهاء العقد تأتي وتقول أنا أريد شيء آخر، أريد مثلا شرط كذائي أو مبلغ أزيد من ذلك، هذا العقد غير صحيح. العقد الأول تم والعقد الإجارة من عقود اللازمة، فيجب على كلا الطرفين الوفاء بما عقدوا أولا، ولا يجوز بعد ذلك أن المؤجر يأتي إلى المستأجر ويقول كذلك نريد منك كذا. حتى الشروط أو في الزواج، تزوجت المرأة بالرجل بعدما انتهى عقد على مهر معين، تأتي بعد ذلك ويقول كذلك أشترط عليك مثلا أن تأخذني إلى الحج، هذا شرط غير لازم لأن العقد انتهى. أحكام الإسلام في جميع الأمور، ليس أحكام الإسلام ليس للمسلمين فقط، تعاملهم مع غير المسلمين، مع غير المسلمين كذلك يجب الوفاء. أوفوا بالعقود حلت لكم، لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. كيف؟ يعني الوفاء بالعقد مع الكافر كذلك واجب. في حتى في سورة التوبة إنما تتحدث أن هؤلاء الكفار المشركين يقولون ما دام هؤلاء يفون بعهدهم فأتموا عهدهم إلى مدتهم. وفي روايات العهد كثيرا ما جاء أن هذا بين المسلم والكافر، نص على أنه يجب الوفاء للكافر كذلك إذا عقدوا عليه وعهدوا عهدا، لأن هذا خيانة في العهد. على كل حال هكذا يقول: احتج الآخرون بأن الجزية لا حد لها، فجاز أن يضع قسطا على رؤوسهم وقسطا على أرضهم. ثم يجيب، يعني يقول هذا لا بأس به. الجواب: ليس النزاع في تقسيط الجزية على الرأس والأرض، يعني نحن كذلك نقبل أن تكون الجزية على الرأس وعلى الأرض قسط على هذا وقسط على هذا، هذا أمر لا إشكال فيه. بل في وضع جزيتين عليهما، يعني ما نمنع من الجامع إضافة أن يجعل جزية كاملة على الرأس وجزية كاملة على مثلا الأرض، هذا لا يجوز. ثم يقول: وبالجملة فلا بأس بهذا القول، يعني إن قلنا أنه قسط هذا أمر لا إشكال فيه. أما الدليل القائلين بجواز الجامع، يعني هذين الروايتين الذين ذكرنا لعدم الجواز، عدم جواز الجامع. فأما الدليل القائلين بالجواز، ندخل كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه الذي هو تقريبا جمع جميع الأدلة. عندما تراجع إلى سائر الكتب ترى في كلام صاحب الجواهر إشارة إليها كذلك. قيل: والقائل الإسكافي والتغيير على ما هوشي عنهما بجوازه ابتداء، وتبعهما أكثر المتأخرين، بل هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. فهو عندما يقول بالجواز لا يريد الجواز أن يعقد على أحدهما ثم عقد على الآخر، بل العقد ابتداء، يعني من أول الأمر بصفقة واحدة. يقول: جزيتك عبارة أن تدفع كذا من رأسك وكذا كذا من مالك، هذا يجوز. وهذا قوله الإسكافي ابن جنيد، وكذلك قوله أبي الصلاح، بل هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها سمعته من عدم موظف للجزية، وإن تقديرها إلى الإمام عليه السلام كما وكيفا كما هو مقتضى الأصل وغيره، بل هو المناسب للصغار ولما دل على مشروعية العقود بالتراضي ولغير ذلك. هو في الحقيقة أشار إلى ستة من الأدلة استدل على أدلة ستة أو أمور ستة. يقول أولا هو قال نعم وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. ما المراد من أصول المذهب وقواعده؟ الظاهر المراد منه بأصول المذهب وقواعده المرونة التي في الإسلام في الأحكام، يعني في أحكام المعاملات للإسلام مرونة، ولذلك أكثر أو جل الأحكام في المعاملات إمضائية وليست تأسيسية، البيع والشراء والإجارة والمصالحة، كل هذه الأمور التي كانت يعني من قديم رائج فيما بين الناس، الإسلام جاء وأمضى تلك العقود والقرارات إلا ما خرج بالدليل. الربا الإسلام نهى عنه، بينما الربا كان بين الأغداء ولا زال موجود، ولكن الإسلام نهى عنه، أو بعض العقود التي غير صحيحة. ولكن جل الأحكام في مجال المعاملات أحكام إمضائية وليس تأسيسية. فعلى ذلك هذا معاملة أن يجعل الإمام على كلا الأمرين، وهذا يناسب المرونة التي للإسلام وقبول ما هو جار فيما بين الناس. فأولا هو قال أشبه بأصول المذهب وقواعده، والظاهر المراد هكذا. ثم يقول نعم، ثم نموذج، يذكر نموذجا لهذا الأمر مما شاهد على أن المراد من قوله بأصول المذهب وقواعده، الذي هو يذكر بعد ذلك يقول هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعت من عدم موظف للجزية. إذا عدم موظف للجزية جعل مصداقا لما هو متناسب مع أصول المذهب وقواعده. الأمر الثاني مقتضي الأصل، يعني هو أصل كذلك يقول، وأن نعم هو قد كم وهو مقتضي الأصل. ما مقتضي الأصل؟ قلنا الأصل أصالة البراءة، أصالة البراءة بما أننا لا ندري هل هذا العمل جائز محرم أو لا، الأسئلة والتحريم، البراءة عن الوجوب وعن التحكيم. بعبارة أخرى البراءة تأتي عن الحكم الإلزامي. قد يكون البراءة الوجوب شيء لا ندري هل هذا واجب أو لا، أصالة البراءة ما دام لم يقم دليل نراجع إلى الأصل، والأصل يقتضي البراءة عن الوجوب. كذلك التحريم، لا ندري هذا العمل حرام أو ليس بحرام، أصالة البراءة يبرئ ذمتنا عن المانع فيجبز لنا الارتكاب، هذا مقتضى أصالة البراءة. أو أصالة الصحة، هذا العقد الذي ورائج يجعل الجزية على كلا الأمرين، والإمام إذا أراد أن يفعل هل جائز أو لا، الأصل الجواز، يعني الصحة هذه المعاملة كذلك. ثم يقول وغيره، ما المراد من قوله وغيره؟ هنا عندما يقول وغيره لعل المراد الإطلاقات والأمومات، يعني ما أشار هنا إلى ذلك، يعني إطلاقات الجزية وأمومات الجزية تفيد أن الجزية نافذ سواء كان على الرأس أو على الأموال. طبعا على الأموال كذلك يجعل على قسمين، أي يجعل على الأموال مساحة الأموال، يقول مثلا بمقدار الأرض التي أنت تملكها، وقد يجعل على المنتوج أو الأرباح. على كل حال يجوز للإمام أن يجعل على ما أراد. فعلى ذلك هذه الإطلاقات وأمومات يفيد هذا الأمر. نعم بالنسبة إلى آية الجزية كما سابقا ذكرنا من صاحب الجواهر رضوان الله عليه ولعل غيره استندوا، بالنسبة إلى آية الجزية الإطلاق صعب جدا. لماذا؟ لأن الإطلاق لا يتم إلا إذا تمت مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان. في الآية المباركة ليس في مقام بيان كيفية الجزية، أو كمية الجزية، لأن الله تبارك وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ظاهر الآن الآية نزلت في إيقاف الحرب إذا قبلوا الجزية، ولكن الجزية ما هي وما مقدارها وما كيفيتها ليس في بيان هذا الأمر. بيان الأمر يعني الحرب والقتال يداوم إلى أن يستسلموا للجزية حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعلى ذلك إطلاق الآية مشكل، أنه لأن الآية تدل على أنه أي جزية يجوز ليس في هذا المقام. كما إذا قالوا مثلا إن فعلت كذا فأعتق رغبة أو فعليك أن تذبح شاة، هذا الشاة أن يكون يشمل جميع الشياة ولو كانت هذا الشاة مثلا محرما أو سرقة أو موضوعا وما شابه ذلك، لا يدل على هذا الأمر لأنه في بيان المقدار الكفارة وشيء لن يتعلق بالكفارة. ولكن الروايات التي وردت حول الجزية كلها على كلها يبين أن الجزية أمر يجعله الإمام، ولكن كيف يجعل إطلاق في إطلاق. فغيره عندما يقول فغيره، الظاهر مراد من غيره إطلاقات وأمومات التي قبل ذلك استند إليها كذلك وهنا سكت عنها.
إذا في الحقيقة ما عندنا قول واحد،
لا قولين، قول يقول لا يجوز ليس للإمام أن يقسط.
مولا قال أخي بنا انه توزيع نفس الجزيه، احنا ما عندنا
نقاش فيه. هذا كلام المختلف علامه رضوان الله عليه، ولكن بعضهم لم يذكروا هذا الامر الا ان نحمل كلامهم على هذا الامر. يعني في نفسهم بعضهم حتى علامه في بادئ الامر قال هناك قولين، وهل له الجامع؟ قال الشيخ في النهايه لا، هو ابن براج وابن حمزة وابن إديس وجوز ابن الجنيد الجامع، ثم هو قال والأقرب الأول، يعني اختار القول الأول وقال لنا ما رواه فلان.
يعني النقاش بكيفية وإلا مو نقول جزية،
لا لا يجوز، لا يجوز. يعني يستندون إلى هذين الروايتين بأنه لا يجوز أن يجعل إلى كلاهما، إما لابد أن يختار الرؤوس دون الأموال وإما يختار الأموال دون الرؤوس.
لكن المصنف يقول إحنا ما عدنا نقاش لما قال،
هذا ليس مصنف، هذا مختلف علامة مختلف.
المصنف يقول إحنا ما عدنا نقاش بأنه التقسيم جاء،
لا مصنف بالعكس، مصنف جعل ثلاث أقوال في الحقيقة واختار التفصيل. مصنف قال ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض ولا يجمع بينهما.
مولى دليل القائل بالجواز، أول دليل جواز تقسيمها على الرؤوس وعلى الأموال لأنه لا حد لها، مو هاي جزية وهاي جزية.
على كل حال يعني هناك ثلاث احتمالات، ثلاث أقوال، قول بالأمر عدم الجواز مطلقة، وقول بالجواز مطلقة، وقول بالتفصيل ابتداء يجوز ولكن بعد انتهاء العقد لا يجوز. بالنسبة إلى أنه بعد العقد لا يجوز، نقول هذا الظاهر كل الفقهاء ملتزمون بذلك، بعد العقد لا يجوز. ولكن هل يجوز إنشاء العقد على كلاهما؟ هذا أول الكلام، يستنون إلى هذين الحديثين الصحيحين وغيرها من الأحاديث، يعني صحيح فهذا الاثنين، ولكن أكو روايات كذلك غير صحيحة. يستنى إلى هذه الروايات أنه لا يجوز الجامع، إما لابد من الإمام أن يختار هذا وإما يختار هذا، لا يجوز أن يقسط يجعل على كلاهما، هذا قول. والقول الآخر أنه يجوز. بهذا الكلام من المختلف عرفنا أن العلامة رضوان الله عليه ممن يجوز التقسيط، لأنه قال فلا بأس بهذا القول.
يعني القول الثاني
ولكن غيره لا،
يعني الاختلاف بالتقسيم مو
الاختلاف
في الجزئين،
لا الاختلاف
بالتقسيم تمام،
لا بالتقسيط بعضهم يقول لا يجوز، ظاهر كلامهم انه لا يجوز تقسيط.
اي الحكي
إذا بالتقسيط كلهم متفقين نتجزي واحد. يصير قولين ليس قول واحد.
واضح، قولين بمن؟ قولين بأصل الجزية، كيفية استلامها من الإمام، كيف يستلمها؟ نص منا ونص منا، لو يستلمها إما منا أو منا، فضل استلام.
أحسن دون.
هذا مهم إنه جزيتين. إذا القول هو قول واحد، جزية واحد.
نعم، جزية واحد، أحسنتم.
فبس التقسيط، آلية استلامها من الكافر مختلفة.
أحسنتم، كلامنا هكذا. هؤلاء الذين يقولون كصاحب الجواهر رضوان الله عليه وغيرهم يقولون بأنه يجوز التقسيط يستنين لهذه الأدلة التي الآن بدأنا بذكرها.
تعبير بالجمع تسامح.
لا، الجمع ليس تسامح، الجمع يعني يأخذ الجزية من هذا وهذا من في مقابل إما من هذا وإما من هذا، لا يجعل من كلاهما، يجعل الجزية من كلاهما، يعني يجعل نصف الجزية من هذا وجزء من هذا. فهذا القول الذي يقول بجواز التجزئة يعني الأخذ من الرؤوس ومن الأموال، ما الدليل على هذا؟ الأدلة التي نذكرها كذلك أنه رضوان الله عليه بعد ذلك قال مقتل و وغيره، قلنا المراد من غيره هذا الأمومات والإطلاقات، بل هو المناسب للصغار. الإمام إذا كان مفتوح اليد أن يأخذ قسط من هذا وقسط من هذا، يعني هو مبسوط اليد في إجراء الصغار أكثر، يعني إذلالهم أكثر. ولذلك ما قالوا بأنه لابد من جزية، سيكون الجزية سببا للصغار، التفنن والتنوع في الجزية سبب الصغار، هذا أقرب إلى هذا الأمر. ثم قال ولما دل على مشروعية العقود بالتراضي، الروايات التي وردت أنه لا، ذكرت الآية القرآنية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض ليس معناه يجوز أكل المال بالباطل إذا كانت تجارة عن تراض. المراد من ذلك إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني لا يجوز الأكل بالباطل، بل يجوز بما هو ليس باطل وهو التراض. يعني إذا صار التراض بين المتعاقدين فهذه التجارة تجارة مقبولة، وهذا العقد مقبولة عند الشارع. فعلى ذلك هذه الآية المباركة وسائر الأدلة التي تدل على جواز العقود إذا حصل التراضي بينهما يفيد أنه يجوز. فإذا قال الإمام جعلنا الجزية عليكم بكذا مقدار، قسم منها من الأراضي وقسم منها على الرؤوس، وأهل الجزية هؤلاء الذمة، أهل الذمة اعترفوا بذلك وقبلوا الأقضية، بعد ذلك لا بأس للإمام أن يجعل على كلاهما قسم منها على هذا وقسم على هذا. نعم، لا يجوز عليه أن يجعل أولا على أحدهما بعد الإتمام يعقد مرة ثانية لأنه خلاف الوفاء، وكذلك لا يجوز أن يجعل ما هو ضعف الجزية يعني التي فيه المصلحة كذا مبلغ أو طاقتهم في كذا مبلغ، ويجعل بمقدار جزيتين على عاتقهم، جزية على هذا وجزية على هذا لا يجوز، ولكن تقسيط يجوز. والدليل على الجواز منها أدلة المشروعية. ثم يقول ولغير ذلك، ما المراد من قوله لغير ذلك؟ لعل المراد من قوله لغير ذلك أن في باب التقدير، يعني الرواية التي دلت على التقدير بيد الإمام، هناك كان قولين، قول يقول التقدير بيد الإمام في بدء الأمر، ولكن بعض الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر رضوان الله عليه قد يجوز للإمام أن لا يقدر لهم شيئا حتى يكون هؤلاء غير مطمئنين ماذا يؤخذ منهم، ثم إنما يقول الجزية عليكم، ولكن كم لم يذكر، عند انتهاء الصلاة يأتي ويقول كذا مبلغ أعطوه. بعض الفقهاء قالوا هذا الأمر يجوز، يعني يجوز للإمام أن لا يقدر لهم كما أن صاحب الشرائع رضوان الله رأى هذا الأمر. قال إذا كان المصلحة في التقدير فليقدر، وإذا كان المصلحة في عدم التقدير لا يقدر لهم شيء، وإنما يأخذ منهم بما يريد. حتى بعض الفقهاء قالوا عند العطاء كذلك لا يعين له شيء، يأخذ بلحيته ويضرب على رأسه يقول اعطي، وهو يعني يسبه ما يعين كم. هذا أغرب إلى الصغار. فعلى ذلك إذا كان هكذا قوله رضوان الله عليه لغير ذلك، لعل المراد ما دام نحن نقول أنه لا يجب على الإمام أن يجعل قدرا معينا عليهم ويخبرهم بذلك، بل عند الأخذ يأخذ بما أراد، فعلى ذلك للإمام أن يجعل الجزية يقسط على الأمرين، وهذا أمره أسهل. ولذلك هذه الأدلة الستة التي جاء في كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه يدل على أنه يجوز التقسيط، يعني يجوز الجمع بينهما، أن يجمع بين الرؤوس وبين الأموال، يأخذ من كلاهما ولكن جزية كاملة لا جزيتين، جزية على هذا وجزية على هذا.
إذا قلنا لا حتى للجزية جزية كاملة وجزية ناقصة ما معنى ذلك؟
معناه أنه على كل حال عندما قلنا يجوز للإمام، ليس للإمام أن يأمن على حسب شهوته، بل على الإمام أن يجعل على حسب المصلحة والإنصاف. حتى علام رضوان الله في المنتهى أكد على أن لا يجوز الظلم بهم، أن لا يكون ظلما، لا يكون يحملهم فوق طاقتهم. فعلى ذلك هذا المقدار الذي يريد أن يجعل ويرى فيه المصلحة قد يجعل في أحدهما دون الآخر، وقد يجعل في كلاهما، يجوز في كلاهما. هذا القول يقول به جواز الجعل على كلاهما. فبذلك نعرف أن هذا دليل القائلين. فذكرنا دليل القائلين بعدم جواز التقسيط، وهو القول الأول الذي استند إلى الصحيحتين إما من هذا وإما هذا. ولكن أدلة القائلين بجواز التقسيط يأخذ من هذا ومن هذا، ولكن جزية كاملة من المجموع، لا جزيتين، ولا أن يعقد على أحدهما ثم يعقد على الآخر، لأن هذا خلاف الوفاء بالعقد. أولا أخذ على شيء معين ثم بعد ذلك نغذ قراره وجاء بشيء معين، يعني عندما يريد أن يعقد عقدا ثانيا يعني أنتم لستم في أمان إلا بهذا، أن يتقبلوا هذا. في بعض الأمر قال أنتم في أمان إذا دفعتم كذا مبلغ من على كل رأس، ثم بعد ذلك قال أنتم لستم في أمان إلا أن تأتوا من أموال من أراضيكم كذلك أو من أموالكم كذا مبلغ. هذا نقد للعقد السابق. هذا
الإمام شخصا
أم
الإمام نوعان؟
لا، الإمام النيابة كذا يقول له الإمام والإمام النيابة يشمل كذا.
هو هذا الإمام الذي فرض الجزية، فرض توفى راح، فبعد يلتزم بالقرار السابق؟
لا، يفي بما ما دام لم ينتهي مدة العقد يجب على من يأتي في مكانه كذلك. فإن شاء الله غدا نبحث في الجمع بين هذا القولين، كيف نجمع بين هذا القولين وكيف نرجح أدلة أحدهما على الآخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.